إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. ففي تقريب التدمرية الأصل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والتقريب للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصلا في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. والزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان: ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. فالقسم الأول الممثلة، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا: لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا. فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. فهذه شبهتهم. ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. ففي الآية الأولى ليس كمثله شيء نفى أن يكون له مماثل وهو السميع البصير، مع إثبات السمع والبصر له. وفي الثانية فلا تضربوا لله الأمثال نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. فهذه دلالة السمع على بطلان مذهب الممثلة الذين شبهوا الله تبارك وتعالى ومثلوه، شبهوه بخلقه وجعلوه مثل خلقه، وهو سبحانه وتعالى الخلاق العليم. وأما دلالة العقل على بطلان مذهبهم، فدلالة العقل على بطلان التمثيل من وجوه: الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. فهذا وجه. والوجه الثاني من دلالة العقل على بطلان مذهب الممثلة أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، الثالث من الوجوه أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ولا يذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. فإذا كان الأمر كما تقول الممثلة فإن هذا يقتضي بطلان العبودية الحق، فهذه دلالة العقل على بطلان مذهب أهل التمثيل. وأما دلالة الحس على بطلان مذهبهم فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم، فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب والتماثل ممتنع غاية الامتناع. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح، لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين: أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال يبين الله لكم أن تضلوا، وقال ولا يرضى لعباده الكفر. فهذا ما يتعلق بهذا القسم الأول من أقسام الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم وهم الممثلة. وأما القسم الثاني من الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم فالمعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف: الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتوريدية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص وحرفوا ما لا يمكن رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم. وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. فهذه طريقتهم في نفي ما نفوه مما يتعلق بكمال الله تبارك وتعالى فيما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، وهذه طريقتهم في إثبات ما أثبتوه من الصفات. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأئمة من بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. فهذا وجه من وجوه الرد على الطائفة الأولى من هذا القسم الثاني، وهم المعطلة، والطائفة الأولى هم الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتوريدية وغيرهم. وهذا الوجه الأول سيرد ذكره في الرد على سائر الطوائف، أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعده. الوجه الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل نفسه، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل، فالرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل. الوجه الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حين قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها، تناقض الأقوال دليل على فسادها. الوجه الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه، مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. مثال ذلك: إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، فنقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدته. هم يقولون فيما ينفونه من الصفات صفات الرب تبارك وتعالى إنهم يفرون بذلك من التشبيه والتمثيل، وينزهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات. فمثلا هم يقولون مؤولين أو محرفين، اليد القوة دون حقيقة اليد. لماذا؟ يقولون لأن إثبات اليد على حقيقتها يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، فيقولون محرفين اليد القوة، فيقال لهم يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. مثال آخر، إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فنقول لهم إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. وإذا فسرتم المحبة بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. ثم نقول إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم. فإن أثبتتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. وهذه قواعد أرساها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وستأتي في سياقها بحول الله وقوته. الخامس من الوجوه في الرد على أولئك المعطلة أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا. ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. هؤلاء هم الأشاعرة من قسم المعطلة، هم يثبتون لله تبارك وتعالى سبع صفات، فيثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدته. هؤلاء قوم يتناقضون، وكذلك كل من خالف السنة، فالقاعدة المسلمة أن كل من خالف السنة تناقض، كل من خالف السنة تناقض لا محالة. فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، قلنا هذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته، قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة: أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق، الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه، مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع. فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة، كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. هم قد أثبتوا الإرادة لله تبارك وتعالى ولم يستطيعوا الفكاك عن إثباتها. لماذا؟ لأن العقل يثبت صفة الإرادة لله تبارك وتعالى لا محالة. الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، هذا تعريف الإرادة عند أهل العلم. الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، فالممكن هو الحادث، هو الذي كان بعد أن لم يكن. خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، السماوات سوى الأرض، فخصص الله رب العالمين السماوات بما خصها به، وخص الله رب العالمين الأراضين بما خصها به، وجعل الجبال سوى السماوات والأرض، وجعل البحار سوى الجبال والسماوات والأرض، بل إنه في الجنس الواحد من أجناس المخلوقات يجعل الله رب العالمين التفاوت العظيم واقعا. ففي الجنس الإنساني لا تجد التطابق بين اثنين تطابقا كاملا، ولو كان توأمين قد انفصل كل منهما من بويضة واحدة ملقحة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتطابقا. فخص الله رب العالمين الممكن ببعض وجوهه الممكنة، فتنوع الخلق دليل على الإرادة. فالقوم لا يستطيعون إنكار صفة الإرادة. لماذا؟ لأن العقل يدل عليها دلالة صريحة، وهم إنما يقولون بالعقل. فيقال لهم: هذا التخصيص الذي دل على صفة الإرادة لله تبارك وتعالى غامض، لا يعرفه إلا الخواص من طلاب العلم. فخواص طلاب العلم هم الذين يعرفون دلالة التخصيص على إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا. ولكن ما تراه من الغيث، وما تراه من النبات في الأرض، وما تراه من بسط الأرزاق للخلق، ومن دفع المضار عنهم، ومن جلب المنافع إليهم، هذا واضح في الدلالة على صفة الرحمة حتى للعامي. فإن العامي إذا سئل عن الغيث ينزله الله من السماء يقول: هذا رحمة، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن فهذه الصفة وهي صفة الرحمة الدليل عليها أوضح وأبين من الدليل على صفة الإرادة لظهور الدليل على صفة الرحمة لكل أحد، وخفاء الدليل على إثبات صفة الإرادة إلا على الخواص من طلاب العلم. ومعلوم أن القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات. فمثلا إذا أثبتوا صفة الإرادة لله رب العالمين ولم يستطيعوا فكاكا عن إثباتها، لأن العقل قد دل عليها على حسب التخصيص الذي مر ذكره، فيقال لهم حينئذ: لماذا نفيتم ما نفيتموه من الصفات؟ يقولون: لأننا إذا أثبتنا تلك الصفات لله تبارك وتعالى شبهنا الله بخلقه. فيقال لهم: يلزمكم في إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى ما فررتم منه في نفيكم ما نفيتموه عن الله تبارك وتعالى لأجل التنزيه الذي قد ادعيتموه. لأن المخلوقات لها إرادة، حتى جعل الله تبارك وتعالى الإرادة للجدار للجماد، قال: يريد أن ينقض فأقامه. فأثبت الله رب العالمين لكثير من المخلوقات هذه الصفة، صفة الإرادة، وهم لا يستطيعون نفي صفة الإرادة عن الله تبارك وتعالى. فيقال لهم: على قاعدتكم قد شبهت. فيقولون: لا، بل نثبت لله تبارك وتعالى إرادة لا كالإرادات، نثبت لله تبارك وتعالى إرادة تختص بالله تبارك وتعالى وتليق به. فيقال لهم: ولماذا لا تصنعون ذلك في سائر الصفات المنفية؟ ما نفيتموه من الصفات قولوا فيه عند إثباته ما قلتموه في صفة الإرادة التي أثبتموه. فنقول نثبت لله رب العالمين هذه الصفة على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى. وقد مر تقرير أن هذا الأمر إنما نجم في هذه الأمة بسبب ضعف من تكلم فيه بلغة العرب، كما قرر ذلك الأئمة أحمد وعبد العزيز الكتاني وغيرهما، كما ذكر ذلك وقرر وساقه بإسناده ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى، لأن من القواعد المستقرة في الفطر الإنسانية عند كل ناطق بلغة ومتكلم بلسان أن الصفة تكون على قدر الموصوف، وأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. فنقول للفيل جسم وللبعوضة جسم، فحدث اشتراك هاهنا في التسمية وفي الوصف أيضا، هذا الفيل له جسم وهذه البعوضة لها جسم، فهل كل جسم ككل جسم؟ من المقرر أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم التماثل بين المسميات والموصوفات، هذا أمر معلوم ببداهة الفطرة الإنسانية جعله الله رب العالمين غريزة لغوية في كل نفس ناطق بلغة من اللغات، جعل الله رب العالمين هذا الأمر فطرة فيه. فأنت عندما تقول للطفل الصغير قوة وتقول للرجل الملاكم قوة، ليست قوة الطفل كقوة الرجل، فهذا معلوم لا يحتاج إلى تقرير ولا بيان. عندما تقول للنملة يد وتقول للفيل يد، هل يجعل أحد على ظهر الأرض مهما كانت لغته يد النملة كيد الفيل لمجرد الاشتراك اللفظي فيقول يد كيد؟ وقديما قلنا لهؤلاء للحمار أذنان وللواحد منهم أذنان، إذن فالواحد منهم على قاعدتهم حمار، على قاعدتهم. الثالث من الوجوه أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر، فانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك، لأن إثباته يستلزم التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه، قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا، فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إذ لا فرق. وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. فهذه الطائفة الأولى من طوائف المعطلة، وهم الأشاعرة ومن وافقهم من الماتوريدية وغيرهم. الطائفة الثانية من المعطلة المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة، ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم، والبصير بصير بلا بصر، والسميع سميع بلا سمع، والقدير قدير بلا قدرة، ونحو ذلك. شبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. هذا ما ذهب إليه المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك. والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفي الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. الثاني من الوجوه أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها. لو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى وسيلة في الدعاء. الأسماء بالنسبة لله تبارك وتعالى وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبالنسبة للقرآن المجيد، هذه الأسماء على حقيقتها، وسائر ما يسمى سوى الله ورسوله وكتابه يسمى باسم يكون على نقيضه. فيقال للرجل القزمي نخلة، ويقال للمظلم الذي لا بصيص لنور ولا ضياء فيه فانوس، وهو ظلمة. وأما الله رب العالمين فإن أسماءه تدل على حقائقها، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن المجيد. الوجه الثالث من وجوه الرد على المعتزلة ومن تبعهم أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالاً وتفصيلاً مع نفي المماثلة، فقال تعالى: ولله المثل الأعلى، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضاً. الرابع من وجوه الرد على المعتزلة ومن وافقهم أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربًا ولا إلها، ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربًا ولا إله. الخامس من الوجوه أن كل موجود لا بد له من صفة، وهذه من الحقائق المقررة الثابتة بل من بدائه العقول، أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به، لأنه لا يمكن أن يوجد موجود من غير صفة، فكل موجود لا بد له من صفة. الوجه السادس أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد. إذن أسماء الله تبارك وتعالى من حيث الذات التي دلت الأسماء عليها تكون مترادفة، فالذات المدلول عليها بالسميع هي الذات المدلول عليها بالبصير، هي الذات المدلول عليها بالحكيم وبالعليم وبالقدير. وأما من حيث ما دلت عليه الأسماء فإنها متباينة متعددة، لا يمكن أن تكون مترادفة، فالسميع سوى البصير. هم يقولون هي أعلام محضة، كما تقول إبراهيم هذا علم على شخص ما، فهذا علم محض. فيقولون إن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام محضة ولا تدل على معان، وهذا مخالف لبدائه العقل. الأسماء والصفات متعددة، ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد، كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. على قاعدة هؤلاء، ما هي الفائدة من ذكر هذه الأسماء إذا كانت لا تحمل معنى من المعاني وإنما هي أعلام محضة للدلالة على الذات؟ أو يكون القرآن بليغا فصيحا في قمة البلاغة والفصاحة وهو يأتي بهذه الأسماء المترادفة التي لا معنى لها في حقيقة الأمر على قول أولئك الضلال، فيأتي بها هكذا مسرودة في نسق مع أنها لا تدل على شيء من المعاني؟ فكان يكفي حينئذ أن يؤتى باسم واحد ليقوم مقام سائر تلك الأسماء المترادفة التي هي أعلام محض. لو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول لعدم الفائدة. السابع من الوجوه أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي. فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. الثامن من الوجوه أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، هذا القول ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل، أفالليل جسم؟ ليل طويل، ويقال نهار قصير، أفالنهار جسم؟ ويقال برد شديد، أفالبرد جسم؟ وحر خفيف ونحو ذلك. تذكرون القصة التي ذكرها العرب في حال المتكاذبين؟ قال أحدهما لأخيه: كنت البارحة بالصحراء فعن لي سرب من الظباء، فصوبت إلى ظبي من تلك الظباء سهما، فقفز الظبي فقفز السهم وراءه، فنزل الظبي فنزل السهم وراءه، فقفز فنزل فقفز فأصماه، أي أصابه في قلبه. قال: بارك الله فيك وسدد رميك، أتعلم أن هذا كان في ذلك الصبح الذي قدمت فيه من السفر؟ قال: وما ذاك؟ قال: كنت البارحة بالصحراء، فلما طلع الفجر وأشرقت الشمس وجدت قطعة من الليل نائمة، فأخذت سهما فأخذت أوقظها حتى تيقظت فمضت فلحقت بأخواتها. فهذه الظلمة جسم على قول هذا الكذاب. فإذا ماذا نقول لهؤلاء المعتزلة؟ قد يقول قائل منا إن هذه الأمور قد دفنت في طيات القبور وفي غياهبها، وليس هنالك ما يدعو من سبب لكي نتعلمها ولكي نعرفها ولكي ننظر في تلك الأمور من أجل أن ندفعها ونحق الحق فيها بالدليل من الكتاب والسنة بل ومن المعقول. قد يقول قائل هذا، فيقال له: إن هذا الأمر الذي تقوله يدل على غفلتك عما يقع حولك، فإن المعتزلة ما زال لهم رجال ينشرون كتب المتقدمين من أئمتهم، فرسائل عبد الجبار وغيره ما زالت تنشر وتطبع أفضل طباعة وأرخص، من أجل أن يروج له هؤلاء المعتزلة بين صفوف المسلمين، حتى إن هنالك من يقول وهو في موقع متنفذ يستطيع أن يطبع عدة ألوف من النسخ وأن يوزعها على سبيل الهدايا مع المجلة التي يقوم على رئاسة إدارتها. يقول إن الإمام أحمد سلفيته سلفية نصية، وكذلك كان شيخ الإسلام، إلا أنه تحرك شيئا ما عن السلفية النصية فجعل للعقل مدخلا، وهذا وهذا مخالف للسلف الأولين. يقول ولولا المعتزلة وما أتوا به من المعقول لضاع الإسلام، فأن الله حفظ الإسلام بالمعتزلة ولم يحفظ الإسلام بكتابه وسنة نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا يدرس ويقرر، وأهل السنة مساكين أكثرهم في غفلة لا يدرون ما يبيت لهم بليل، والمنتبه منهم مشغول بالمعارك الجانبية لا يحصل علما ولا يتوفر عليه ولا يبثه في الأمة من أجل أن يؤدي الأمانة التي ناطها الله رب العالمين بعنقه. يقال نهار قصير وليل طويل وبرد شديد وحر خفيف، إذن نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فالليل ليس بجسم ولكنه يوصف ليل طويل، وكذا النهار وكذا البرد والحر، ليست هذه بأجسام، على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تبارك وتعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. التاسع من الوجوه في الرد على المعتزلة ومن وافقه أن قولهم الأجسام متماثلة هذا باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. الطائفة الثالثة من المعطلة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعه، طريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، وهذا كما هو معلوم لا يكون إلا في الأذهان ولا يكون له حقيقة قائمة. فالموجود المطلق بشرط الإطلاق أي أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية، لأن الصفة تقيد الموصوف، فهذا الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الأذهان، لا يمكن أن يوجد موجود مطلق بشرط الإطلاق في الأعيان، وإنما يوجد في الأذهان، فلا يقال هو موجود. هذه طريقة غلاة الجهمية وطريقة القرامطة والباطنية ومن تبعهم، يقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير، ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. شبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، ولذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. هذه شبهته. وأما في الصفات فقال إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. الرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبق أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذا هو الوجه الأول من وجوه الرد على غلاة الجهمية وعلى القرامطة والباطنية ومن تبعهم. الوجه الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر. الثالث من الوجوه في الرد عليهم قولهم إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى مكابرة في المعقولات سفسطة في البدهيات، فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف، وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم، والقدرة غير القادر، والكلام غير المتكلم، الصفة غير الموصوف. هذا معلوم بضرورة العقل والحس، معلوم أن العلم غير العالم، والقدرة غير القادر، والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة، هذا معلوم بضرورة العقل والحس. الوجه الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات. أهل السنة يقولون بنفي يقتضي الإثبات كما هو في الصفات المنفية أو في الصفات السلبية، فإنهم يقولون إن نفي الصفة عن الله تبارك وتعالى إنما يكون لثبوت كمال ضد تلك الصفة لله تبارك وتعالى، فأهل السنة يقولون بنفي يقتضي الإثبات، وهذا هو الكمال في النفي، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، فما نفي عن الله تبارك وتعالى من الصفات في الكتاب والسنة فإنما هو منفي عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضده. نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى إنما هو لثبوت كمال العدل لله تبارك وتعالى. نفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى لثبوت الحياة في كمالها وثبوت كمال القيومية لله تبارك وتعالى، وكذلك نفي اللغوب عن الله تبارك وتعالى لكمال قوته وقدرته جل وعلا. فهذه طريقة أهل السنة، وأما هؤلاء فلهم طريقة أخرى. الخامس من وجوه الرد عليهم قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، هذا قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته، بل إن الأطفال في المراحل الأولى من مراحل التعليم يردون على هؤلاء الذين يزعم لهم أو يزعمون أنهم من أصحاب العقول الكاملة. قديما كانوا يحفظون الأطفال في المدارس في المراحل الأولى: أنا في الصبح تلميذ وبعد الظهر نجار، إلى غير ذلك مما كان. فهذا تعدد في الصفات ولا يستلزم تعدد الموصوف، فالتلميذ هو النجار وهو الذي يعين أباه في حقله، إلى غير ذلك مما يتصف به. فكذلك الإنسان حي سميع بصير عاقل متكلم، إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. السادس قولهم في الأسماء: إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جوابه: أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وهذا تدل عليه بدائه العقول. السابع من الأجوبة قولهم: إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه: أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهم، وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات. وحينئذ إما أن يقروا بالإثبات فيوافقوا الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر. تعلم لو أن هؤلاء وجدوا من الأمراء والخلفاء حسما حاسما وحزما حازما، فجمعوهم في البيمارستانات لكفوا المسلمين شرهم. هذه الخزعبلات التي يقررها أولئك الأقوام والتي تنضح بها كتبهم دمرت على المسلمين كثيرا من طاقاتهم وقواتهم، وشغلت المسلمين عن كثير من معالي الأمور، وجعلت المسلمين طوائف متناحرة يبدع بعضها بعضا، بل ويكفر بعضها بعضا، بل ويقتل بعضها بعضا، لأن التكفير كما هو معلوم باب التفجير. التكفير باب التفجير، التكفير باب إراقة الدماء، لأنه يكفر أولا، فإذا كفر صار غير معصوم الدم والمال والعرض، لأن الدماء المعصومة إنما تكون معصومة بالإيمان والأمان، فإذا لم يكن ثمة إيمان ولا أمان فقد صارت الدماء غير معصومة، وهو ما يقع من التكفيريين في كل مكان وزمان، هم يكفرون فتصير الدماء غير معصومة بالإيمان ولا بالأمان، فيعتدون ويأتون بأبشع ما يمكن أن يكون، بل ما لا يتصوره عقل من الجرائم، وكل ذلك بسبب أمثال هذه الأمور. فهؤلاء التكفيريون هم أذناب الخوارج المتقدمين، وكذلك كل طائفة وجماعة وفرقة ممن انحرف عن سواء السنة وعن الصراط المستقيم هم خلوف لفرقة متقدمة. ومن تتبع علم. الطائفة الرابعة من المعطلة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيره. طريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي معا، هؤلاء أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. شبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. الرد عليهم من وجوه: الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيهاً ولا يستلزم تشبيهاً، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيهاً ليس إلا تمويهاً وتلبيساً على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. الثاني من وجوه الرد أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. هذه طريقة من الطرق العقلية في إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، وهو مما يدفع به في وجوه الملاحدة، وقد كثروا جدا في هذا الأوان، وقد علمت أن لهم مواقع يقتنصون بها ضعاف الإيمان والجهال الذين لا علم لهم بحقائق دينهم حتى يصيروا من الملاحدة. فالأدلة العقلية والأدلة السمعية تدل كلها على وجود الرب تبارك وتعالى، والله رب العالمين ذكر لنا ذلك في بعض آيات من القرآن المجيد: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أقسام المعلوم ثلاثة: الواجب والممكن والمستحيل. فأما الواجب فهو ما كان وجوده لذاته من حيث هي، فالوجود لازم من لوازم ذاته، لا يطرأ الوجود على ذاته، وجوده من لوازم ذاته، فهذا هو الواجب، ما كان وجوده من لوازم ذاته من حيث هي. وأما الممكن فهو ما استوى في حقه الوجود والعدم، يقع بين الواجب والمستحيل، فالمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فالمستحيل معدوم لا يمكن أن يوجد، العدم من لوازم ذاته، الواجب موجود لا يمكن أن يكون معدوما لأن الوجود من لوازم ذاته، الممكن وهو الحادث أيضا وهو كل المخلوقات يستوي في حقه الوجود والعدم، فيوجد بعد عدم ويصير إلى العدم بعد الوجود. هذا الذي وجد بعد عدم من الذي أعطاه وجوده؟ قال لنا ربنا تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالاحتمالات العقلية ها هنا هي: هذا الموجود الذي كان معدوما فوجد، أعطاه الوجود الصدفة، وجد هكذا، وجد من غير شيء، فهذا ممتنع. وإما أن يكون وجوده من ذاته وهو فاقد للوجود إذ كان معدوما، وفاقد الشيء لا يعطيه، إذن لابد أن يكون وجوده من غيره. لو كان وجوده من غيره الذي يماثله، فغيره الذي يماثله كان معدوما فوجد، فهناك من أعطاه الوجود، فإن تسلسلت في هذا رجعت إلى موجود وجوده لذاته من حيث هي وهو الله. فالله تبارك وتعالى ذكر لنا ذلك في بعض آية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالاحتمالات العقلية تقضي بأنه لابد من موجود أعطاهم الوجود، لابد من خالق خلقهم، وهذا الموجود
الذي أعطى الوجود لم يعطه وجوده سواه، لم يعطه وجوده غيره، وهو خالق غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا فهناك من أعطاه هذا الخلق وهذا الوجود، وحينئذ يكون هو فاقدا لهذا الوجود والخلق، لا يستطيع أن يعطيه لغيره لأنه محتاج إلى غيره في وجوده. فتعين أن يكون للمخلوقات خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، والثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. إعمال العقل عند علمائنا في أمثال هذه الأمور وحركة العقل عند العلماء في مصنفاتهم مما يجب على طالب العلم أن يتتبعه. فموران حركة العقل المسلم في المصنفات المتقدمة عندما كان الناس من أهل العلم يفكرون، موران حركة العلم في مصنفاتهم ظاهرة لكل من آتاه الله عينين. الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده. الليل والنهار نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إما ليل وإما نهار، لا يمكن أن يكون لا ليل ولا نهار فيرتفعان معا، ولا يمكن أن يكون ليل ونهار معا فلا يجتمعان معا، فهذان نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. الحركة والسكون، الجسم إما متحرك وإما ساكن، لا يمكن أن يكون جسم غير متحرك ولا ساكن فلا يرتفعان معا، أعني الحركة والسكون، ولا يجتمعان معا فيكون الجسم متحركا ساكنا في آن، هذا لا يكون، وإنما يكون متحركا أو يكون ساكنا، فهذان نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فكذلك الوجود والعدم، نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، ولا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن، ولا يمكن أن يكون لا موجودا ولا معدوما، فلا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا بد من وجود أحدهما وحده. فيلزم على قياس قوله تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا، إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الذهن يمكن أن يفترض أشياء، فيكون وجود الشيء حينئذ وجودا ذهنيا، وأما في الأعيان إذا تحقق في الوجود فلا يمكن أن يكون في الأعيان كما هو مفروض في الأذهان. الذهن يمكن أن يفترض جسما متحركا ساكنا في آن، هذا في الأذهان، وأما في الأعيان أي في الواقع المشاهد فالجسم إما متحرك وإما ساكن، لا يكون متحركا ساكنا في آن ولا لا متحركا ولا ساكنا في آن. وأما الذهن فيفترض أشياء، كذلك ما يتعلق بأصول الصفات. صفة الوجود، صفة الوجود صفة مشتركة، الله موجود وهذه المخلوقات موجودة. هذا الاشتراك في أصل الصفة إنما يكون في الأذهان، إنما يكون في الأذهان، فإذا وجد هذا الوجود في الأعيان تباينت الموجودات. فصفة الوجود مثلا بالنسبة للمخلوقات صفة تلزم السماوات وتلزم الأرض، فالوجود كصفة مشتركة مشترك بين الأرض والسماوات على تفاوت ما بينهم، بل تلزم الجنة والنار، بل تلزم الماء والنار، بل تلزم كل شيء مما هو موجود. إذن هذه الصفة التي تكون مفترضة في الأذهان تكون صفة مشتركة، وهذا لا يعني التشبيه، إذ إن ذلك ممتنع حتى في الموجودات. فمثلا الإنسان والحيوان، هذا موجود وهذا موجود، فصفة الوجود المشترك عندما تكون في الأذهان تكون لهذين المخلوقين معا، صفة الوجود للإنسان وصفة الوجود للحيوان. فإذا وجدت صفة الوجود في الإنسان ووجدت صفة الوجود في الحيوان تباينا، فصار الإنسان إنسانا والحيوان حيوانا. إذن فالاشتراك في أصل الصفة إنما يكون في الأذهان لا يكون في الأعيان، فإذا ما وجد في الأعيان تفاوتت الصفات على حسب تفاوت الموصوفات. هذه الأمور كلها من بدائه العقول، ولكن يعمى عنها كثير من أهل الزيغ والضلال. إن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه، فيقال ليس بسميع ولا أصم. هذه شبهة، عندما تقول لهم النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لكي تدل على خطأ ما ذهبوا إليه من نفي الوجود والعدم عن الله ونفي الحياة والموت عن الله إلى غير ذلك مما أتوا به، فعندما تقول لهم محتجة النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، يقول قائلهم نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه، فيقال ليس بسميع ولا أصم. الجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها من الصفات مما يكون تقابله تقابل عدم قول اصطلاحي. الوجود والعدم تقابلهما تقابل سلب وإيجاب، وأما ما ذكر مما يتعلق بالجماد فإن تقابله تقابل عدم، وهذا قول اصطلاحي لا يغير الحقائق، مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة، وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت، كما في قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. فاحذر الأرض فإنها ستشهد عليك، ستحدث أخبارها عنك يوم القيامة، فاتقها. ستقول إنه عمل وقال، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك. فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبل. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد. وعلى هذا يكون قوله إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم يكون مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.